أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق 26 من شهر جماد الثانية لعام 37 و400 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. وكنا بالأمس قرأنا الآيات التي في مسائل الابتلاء بالصيد، وما ذكر الله عز وجل من حرمة بيته، وما بين الله عز وجل من تهديده وأيضا وعده لعباده المؤمنين، فتهديده بأن يقعوا في المحرمات وأن الله عز وجل شديد العقاب، وفتح المجال واسعا أمام عباده بقبول التوبة والمغفرة والرحمة. وبين في ختام تلك الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته ما هي إلا البلاغ، وليس مهمته أن يحصي على الناس ما عملوا أو ما لم يعملوا، فإن ذلك هو إلى الله، لأن من تلك الأعمال ما هو ظاهر يراه الناس ويعلمه الله، ومنها ما هو خفي وهو الأكثر والأغلب، وهو الذي يظهر فيه جانب التعبد بشكل أدق. ولذلك ختم الله عز وجل تلك الآيات بقوله وما تكتمون، فما يكتمه العبد هو الذي قد يكون سببا لمضاعفة أجره، كما قال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال في أصحاب ياسين: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلا شك أن ابتلاء الله عز وجل بالأعمال ليس هو بما يظهر منها، ليس هو بما يظهر منها، ولكن عظيم الابتلاء بما تكنه القلوب. وإن كان في الابتلاء شيء ظاهر، كما قال الله عز وجل: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فهذه أمور ظاهرة، لكن هناك أمور خفية أدق، وأعظمها الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص لله عز وجل شيء لا يمكن أن يعلمه العباد، لا يمكن أن يعلمه العباد، ولا يمكن أن يظهر، ومن ادعى ظهور الإخلاص فقد وقع في الرياء، ومن ادعى ظهور الإخلاص فقد وقع في الرياء. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن مسألة الرياء تكلموا عنها من أنها قد تكون قبل العمل، وقد تكون مقترنة مع العمل، وقد تكون والعياذ بالله بعد العمل. وهذا الشيء الذي ربما أننا نجاهد أنفسنا في الغالب أن لا نقع في الرياء قبل العمل، ولكن كثيرا ما نقع في الرياء في أثناء العمل، ونقع فيه بعد العمل أيضا كثيرا، ولا نحسبه ولا نقيم له وزنا. هذه هي عادة الناس، فإذا وقع فيها طلاب العلم فإن ذلك ليس ببشارة خير، بل إن ذلك نذير شؤم والعياذ بالله. فإذا بدأ الناس يتباهون بما يخفونه لله من العمل فقل على الدنيا السلام. فإذا تباهى الناس بما يخفونه من العمل فقل على الدنيا السلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعلن الرجل ما ستره الله عليه من المعصية، فما أخفاه لله وما أكنه لله من العمل أولى وأجدر بأن لا يعلنه. ولذلك من أعظم الطرق التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في معالجة الرياء، لأن الرياء حظ للنفس وقل أن يسلم منه أحد، وقل أن يسلم منه أحد، لا سيما في مثل أزماننا هذه. فمما ذكره العلماء في معالجة هذا الشيء الذي يقع في النفس أن يكون للعبد عمل يخفيه يساوي أو يزيد على العمل الذي يظهره، فإن النفس إذا تساوت في هذا الجانب أو رجح ما تخفيه فإنها لا يمكن أن تلتفت إلى إظهار أو إلى الفخر أو إلى الرياء بما أظهرتهم. لماذا؟ لأن هذا يحقق يا إخوان توازن في النفس، فالنفس مثل الأرجوحة، إن ثقل أحد الجانبين ظهر الجانب الآخر. ولذلك إذا كان عمل الإنسان في التطوع أكثره فيما يخفي فإن الشيطان لا يستطيع أن يخالجه فيما أظهر منه، لأن النفس هنا متوازنة، فعندها ثقل في الجانب الآخر، لا يمكن أن تظهر هذا الجانب، بل إنها تستصغره وترى أنه ليس بشيء. أما إذا كان الإنسان ليس له من العمل إلا ما ظهر للناس، سواء ما أظهرته بالكلام أو ما كان يفعله أمام الناس، فإنها لابد أن تتطاول به وأن تستشرف به. ولذا إذا رأيت من نفسك استشرافا فاعلم أن فيها نقصا في الجانب الآخر، مثل الأرجوحة تماما، اجعلوا أنفسكم مثل الأرجوحة، فإذا رأيت أنها تظهر في جانب اعرف أن الجانب الآخر في نقص يحتاج إلى أن توازنه حتى يتساوى مع هذا الجانب، فلا يطغى جانب على جانب قدر الجهد والمستطاع. وهذا من أفضل ما يربي عليه العبد نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. ولم يستحب العلماء رحمهم الله تعالى إظهار السنن أو النوافل نقول أمام الناس إلا في حالة واحدة، إذا كان الناس يجهلونها أو يحتاجون إلى من يبعث همامهم عليها. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يترك التنفل في الخفاء أو نقول داخل حجرته في بيته بحيث لا يراه أحد، بل لا بد أن يجعل لذلك أيضا حظه ونصيبه، فمهما أظهر من العمل يكون أيضا عنده من العمل الخفي ما يقابله. وهكذا نقول أيضا في الصدقة، فالصدقة السر هي الأصل، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في حديث السبعة، أليس كذلك؟ الذين يظلهم الله في ظله، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم من فضله. لكن قد يحتاج الإنسان أن ينفق ليشجع الناس على النفقة، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يظهر صدقته ويترك الخفية منها، بل بقدر ما يظهر بقدر ما يكون له من الخفي مثلها وأكثر. فهنا النفس تتطامن ولا تتشرف إلى الرياء وتزكو أكثر فأكثر. والمسألة بالمران والتعويد. ولذلك مثل هذه الآية لا شك أنها من أعظم الآيات، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، مثلها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالتوازن لا بد منه، كما تكلم العلماء على أن مسألة الرجاء والخوف جناحي طائر، فرأسه المحبة وجناحه الرجاء والخوف، فإذا أنزل أحد الجناحين فلا بد أن يهوي من جهته، لا يستطيع أن يطير بجناح واحد. فالإنسان لا بد له من هذا ولا بد له من هذا، وهذا هو حقيقة الوعظ. ثم الآية التي بعدها أيضا عظيمة، وهي قوله سبحانه وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ، إن ليس عليه أن يهديهم ولا أن يزكيهم ولا أن يعلمهم ولا أن يقوم عليهم ولا أن يحصي أعمالهم ولا أن يتتبعهم، ما عليه إلا أن يبلغ ما أرسله الله عز وجل به. وهكذا كل تابع نبي، فما مهمته في أمته إلا البلاغ فقط، أما الهداية فليست إليه. وهذا البلاغ يتضمن تعليما وتزكية وتربية، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذا هو البلاغ، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه ناتج عن البلاغ، وناتج عن تلاوة القرآن، وناتج عن تفهيمهم وتفهمهم ماذا فيه. ثم قال سبحانه وتعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فالأمر إليه، كما قال سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وهكذا بقية الآيات. في هذه الآيات التي معنا اليوم قوله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولا شك أنها تابعة لتلك الآيتين السابقتين. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به، كما في قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ها، سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ولعل كما ذكرنا لكم من الله عز وجل واجبة، يعني إن أردتم الفلاح فإيش؟ فاتقوا الله. إن أردتم الفلاح فاتقوا الله. وما الذي يميز لكم الخبيث من الطيب؟ تقوى الله. تقوى الله أن تجعلوا بينكم وبين الله عز وجل وقاية، تنظروا ماذا يحب الله وماذا يكره الله بما أمر وبما نهى، واضح؟ فتقوى الله عز وجل هي التي تميز لكم الخبيث من الطيب. ولذلك الله عز وجل جعل القرآن وجعل التوراة وجعل الإنجيل فرقان، لأنها توضح الحلال من الحرام وتبين الحق من الباطل. أما إذا ترك الإنسان إلى مجرد عقولهم فإنهم إيش؟ ها، سينظرون إلى ما كثر وإلى ما تهواه نفوسهم، والأكثر هو الخبيث، وما تهواه نفوسهم ها هو ما نهاهم الله عز وجل عنه. فمن هنا إذا ترك الناس لمجرد عقولهم من غير خوف من الله عز وجل ولا رجاء ضاعوا. ولذلك سمى الله عز وجل المتقين كما في هذه الآية أنهم هم أولو الألباب. لماذا؟ لأن التقوى هي التي تضبط العقل وإيش؟ وتوجهه. لأن التقوى هي التي تضبط العقل وتوجهه. ولذلك رد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية ردا كبيرا وطويلا جدا على من قال إن القرآن والسنة ليس فيهما إلا السمعيات، وهؤلاء هم أهل الكلام، وأما المعقولات فإنما هي في الأدلة المنطقية. ولذلك قال دل القرآن والسنة على ماذا؟ ها، على العقليات كما دل على السمعيات. السمعيات الأمور التي لا تعلم إلا بجهة الغيب، وأما العقليات هي التي يمكن أن تدرك بالحس، هي التي يمكن أن تدرك بالعقول، واضح؟ ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى مثلا كمثال أن كل قسم في القرآن فهو قياس، وكل مثل في القرآن فهو قياس، وكل قصة في القرآن فهي قياس، وكل استفهام في القرآن فهو قياس. فوسع دائرة الأقيسة العقلية في القرآن الكريم بحقيقة ما يبهر العقول. ولذلك كان رحمه الله يقول وعجز غير العرب عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل ألفاظه. يقول إذا كنتم تتعجبون أن العرب الفصحاء البلغاء الذين هذا ديدنهم وهذا ميدان تنافسهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن في الفصاحة والبلاغة، فعجز عقول الجن والإنس عن أن يأتوا بمثل معاني القرآن أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل ألفاظه. وهذا الباب واسع، لكن هذه الآية حقيقة يعني فيها دلالات كثيرة ومهمة لنا في حياتنا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن الآن هذا أمر جديد، أمر جديد. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال رحمه الله هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، وفي بعض الروايات حنين. واضح؟ الخنين صوت إيش؟ في النشيج، فهمتم؟ والحنين يعني مثل ما تحن الناقة إلى ولدها، فهمتم؟ يعني يكون في صوت لكنه مكتوم داخل الصدر. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. ورواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، يعني أكثروا عليه. فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. وهذا يعني من قمة ماذا؟ معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ليش؟ لحال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفون أنه ليس هذا من حاله، أنه يصعد المنبر ويقول يلا سألوني، لكن علموا أنها غضبة، علموا أنها غضبة. قال: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبي يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحي، يعني معروف بكثرة الأسئلة، فيدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر، أو قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، عائدا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أر في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، إلى آخر الحديث، أخرجه. ورواه الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله ابن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ يعني من المنافقين. فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قال حتى فرغ من الآية كلها، تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا. ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. ما الذي نستفيد الآن من فعل ابن كثير رحمه الله هنا؟ لماذا ابن كثير أكثر الآثار في هذه الآية؟ أيوة. غيره تمام. ها طيب، هذا ذكرنا لكم في علوم القرآن مسألة سبب النزول، وسبب النزول نوعان، منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح. فكل هذه الأسباب الآن المذكورة في نزولها غير صريحة، ولذلك ابن كثير أوردها أو نقول أكثر منها حتى يبين أن هذه الآية ليس لها سبب معين محدد، واضح؟ وإنما كل ما ذكره الصحابة عنها إنما هو ماذا؟ من أحوال النزول، إنما هو من أحوال النزول. فالأسئلة التي وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست شيئا واحدا، وإنما هي مواضع متفرقة. فسألوا عن وجوب الحج، وسؤالهم عن وجوب الحج متأخر، وسؤال الرجل من أبي هذا متقدم، بل قبل نزول سورة المائدة، فهمتم؟ واضح؟ كراهية الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابة رضي الله عنهم إنا كنا نفرح بالأعرابي يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فهمتم؟ فهذه الآن كلها أمور متفرقة مختلفة، ليست في وقت واحد، وإنما هي إن صح التعبير كالأمثلة أو كالحالات التي تدخل في معنى الآية. وأن عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا فقط في الأحكام، بل حتى في مسألة الأنساب، بل حتى في غيرها، واضح؟ فيدخل فيها أحكام الحج، ويدخل فيها سائر الأحكام، ويدخل فيها أيضا المسائل الغيبية، ويدخل فيها أيضا المسائل التي يجهلها الناس، وإن كانت هي لا بد لها من حقيقة، فلا يمكن أن يوجد إنسان من غير أب، هذه لا بد لها من حقيقة، لكن ربما الناس جهلوا، ربما الناس جهلوا من أبو فلان، أو شكوا وقعوا في ريب، فأراد الله عز وجل قطع هذه الأشياء كلها، قطع هذه الأشياء كلها بقطع طرقها. أنت لا يهمك من هو أو من أبوه، واضح؟ أو ما حاله، إنما الذي يهمك منه هو إيمانه، فهل توليه أو تعاديه، هل هو ولي لله ولرسوله وللمؤمنين أو عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، وأما ما سوى ذلك فيقطع. ولذلك نجد أن الإسلام يعني حافظ على أمور كثيرة بقطعه لبعض المسائل، ومنها مثل هذه، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أشد الناس بهذا الباب، كما ترون هنا لما الرجل سأل من أبي قام فقال أعوذ بالله، يعني كأنه إيش يريد أن يسكت البقية، لا أحد يتكلم، أعوذ بالله من غضب الله، وحتى يعني يهدأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم بما كان يريد أن يخبرهم به صلى الله عليه وسلم. وهذا تكرر من عمر، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سأل شخص سؤالا قال أوقع، فإن لم يكن وقع ضربه، فيقول لا تسألوا عن الأشياء قبل أن تقع، إيه ينهى عن المسائل الافتراضية. وهذا ليس من باب يعني مسألة ما يسمى بمسألة المدارسة، أو مسألة كما يقولون تتميم الصورة الذهنية، وغير ذلك مما تكلم فيها العلماء بعد ذلك، لكن المسألة من جهة ماذا؟ لكن المسألة من جهة من جهة أن الإنسان لا يتكلف، من جهة أن الإنسان لا يتكلف، لا يتكلف المسائل التي لم تقع. طيب، قال وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك يسير بلا شك، يعني ما تسألون عنه ليس بخاف على الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولو شاء الله لأخبركم به، لكن هل تقتضي المصلحة إخباركم به أم لا؟ هذا هو. ولذلك قد يكون إخباركم به مضرة عليكم، مضرة عليكم، فلا تحتملوا عقولكم، واضح؟ ولذلك لما سأل بنو إسرائيل وغيرهم من المشركين الذين أشركوا بأنبيائهم سألوا آيات ولم يتحملوها عذبهم الله عز وجل، أليس كذلك؟ فالله عز وجل منع قريشا كثيرا من الآيات التي سألوها حتى لا يقع بهم العذاب، وهذا صريح، أليس كذلك؟ نعم. قال ثم قال عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كذلك أخبر مثلا في قيام الليل تراويح. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت حينئذ لكم، أو بينت لكم حينئذ. لماذا؟ احتياجكم إليها، لأن الله عز وجل قال إيش؟ لتبين، يعني من مهام الرسول وهكذا من مهام أتباع الرسول، لتبين للناس ما نزل إليهم. واضح؟ لكن لا تسأل عنها قبل أن تأتي. عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إذن الله عز وجل يحذرنا ما صنعوا. قال أي قد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها أن بينت لهم فلم ينتفعوا بها، لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. روى الطبري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تسأل عن أشياء، قال هي البحيرة والوسيلة والسائبة والحام، ألا ترى أنه قال بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا. قال وأما عكرمة فقال إنهم كانوا يسألونه عن الآيات، يعني أعطنا من الآيات، واضح، مثل عصا موسى وغيرها، فنهوا عن ذلك. ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، يعني عكرمة رحمه الله أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات، كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وقد قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني التي طلبوها، إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآية في أي سورة؟ الإسراء. والإسراء متى نزلت؟ قبل الهجرة بثلاث سنين، قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني نقول في السنة العاشرة من البعثة. نعم. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني كما طلبوا أن يبعث جده أو غيره أو هاشم أو غيره، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني مجتمعا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. طيب هذا السؤال من الأخوات يقولون لم نقرأ تفسير قوله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، صح ولا لا؟ طيب ابن كثير لم يفسرها، وأحمد شاكر من باب تتميم الفائدة ذكر لكم ملخص ما ذكره الطبري رحمه الله، فإذا قرأناه نقرأ كلام الطبري ما نقرأ كلام ابن كثير، فهمتم؟ ولذلك لم أقرأه أنا ولا أرى أننا بحاجة أن نقرأه، فهمتم؟ فلذلك تركته عمدا، لأن الكلام المذكور هنا هو ملخص كلام ابن جرير الطبري من باب تتميم الفائدة، فلا يلزم ابن كثير رحمه الله. نعم.
سبحانه وتعالى يختار العباد الأصلح والأفضل، يعني مثل صلاة التراويح، هل مجرد المواظبة عليها يثبت فرضيتها معنا ثبت بالمصلحة. كيف نفهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن تفرض عليكم، وفي الحج قال لو قلت نعم لوجبت. نعم تعبدي، واضح. ولذلك يعني كثير من الناس اليوم بسبب انتشار المدرسة العقلية، أو إن صح التعبير نقول يعني القضايا العقلية بشكل عام سواء عند المسلمين أو حتى عند النصارى، يقول لك لماذا لم يشرع الله عز وجل كذا، ولماذا شرع كذا. هذه أمور تعبدية. الله عز وجل ما شرع لك يعني عليك أشياء كثيرة من باب التخفيف عليك، فاقبل رحمة الله، فاقبل رحمة الله، واضح. ولذلك يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون بل يرون أن الأفضل أن تؤتى الرخص، ليس من باب أنهم لا يريدون التكثر من الحسنات أو لا يريدون التكثر من الركعات مثلا في السفر أو غير ذلك، بل لا، لكن قالوا هذه رخصة الله، فينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على عبادة الله عز وجل ولا يقول لا أنا أستطيع أكثر من هذا. ولذلك حتى عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أستطيع أكثر من ذلك، قال ليتني قبلت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قبل، يعني وقف عندما عندما وقف معه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما التزم، فصام يوما وأفطر يوما ولم يزد على ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى غاية الكمال في العبودية، واضح، لأنه قال خير الصيام الصيام داود إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن كنت تدركه فهذا مثل ما نقول هو المنتهى ولا زيادة عليه. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما يعني كبرت سنه يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول الحمد لله أنه ما أخذ. لماذا؟ لأنه ربما لو أخذ ما بقي لنا من نعرف أنه أخذ بالكمال، ما أخذ بالغاية أو نقول المنتهى الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. وغيره من الصحابة كان يصوم ويفطر، يعني قد يصوم متتابعا ويفطر، وقد يصوم يوما ويفطر يوما، لكن لم يلتزموا مثل ما التزم عبد الله بن عمرو. لماذا؟ لأنه يعني كانوا يقول له طيب خذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، يقول لا أترك شيئا تركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح. فهذا يعني المقصود أن الإنسان لا يقول لماذا شرع الله عز وجل كذا ولماذا لم يشرع كذا، أو لماذا لم يكلفنا الله عز وجل بكذا. الله عز وجل يريد منك الطاعة وليس يريد منك العمل، ولذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، واضح، ولا قال أثقل عملا، بل قال أحسن. وكما تعرفون تفسير السلف للحسن هنا بأن يكون خالصا صوابا. طيب، قال الله تعالى هنا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال ابن كثير رحمه الله روى لاحظوا أننا رجعنا الآن للمحرمات المذكورة في أول السورة، حرمت عليكم الميتة والدم، صح، ومنها وما أهل به لغير الله. ما أهل به لغير الله، قلنا لكم هناك ما ذبح لغير الله، صح. طيب ما نذر لغير الله، فهمتم هذا حكمه. فإذا كان هناك ما أهل به لغير الله يعني أعلن أو ذكر عليه اسم غير الله، لأن الإهلال هو رفع الصوت، أليس كذلك؟ هنا بيّن الله عز وجل ما نذر لغير الله، واضح الصورة الآن. طيب، قال روى البخاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال يعني تعظيما لآلهتهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى. وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما الأب الأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل، يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. قال: وكذا رواه مسلم والنسائي. ثم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. صلى الله عليه وسلم يعني يأكل بعضها بعضا. ورأيت عمرا يجر قصبه أو قصبه وهو أول من سيب السوائب، تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم، رأيت عمر بن نحي من قمعة بن خندق يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمل الحامي. ثم رواه بإسناد آخر نحوه. ليس هذان الطريقان في الكتب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيت يجر أمعاءه في النار، تفرد به أحمد من هذا الوجه. فعمر هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت، يعني ولوا شأن البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر الآيات في ذلك. فأما البحيرة فقال ابن عباس: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال دون النساء، وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة. وذكر السدي وغيره قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر البحيرة، إلا أنها ما ولدت بين ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتها، وإذا ولدت السابعة ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله رجالهم دون نسائهم. قال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب، ولم يجز وبرها، ولم يحلب لبنها إلا لضيف. وأما الوصيلة فقال ابن عباس: هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظر السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما، وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بأنثى ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة، ويقولون وصلت اثنين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وكذا روي عن الإمام مالك. وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحامي فقال ابن عباس: فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حما هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حما من حما الرعي ومن حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه، وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. يعني المحصلة أو النتيجة أن هذه أنواع من البهائم إيش نذروها لطواغيتهم، تركوها لطواغيتهم، سواء كان ذلك بلفظ النذر أو كان بلفظ الترك أو غير ذلك من الألفاظ. المقصود أنهم تركوه وحرموه بغير دليل شرعي، وإنما هو لمجرد أهوائهم وتبعا لطواغيتهم وأصنامهم، نسأل الله العفو والعافية. وقد ورد في وأنه يكون من الإبل ويكون من الغنم، ولم يذكروا شيئا في البقر، لكن نقول الحكم واحد، الحكم واحد. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضالة طيب لماذا لم يذكروا البقر؟ غلبة الصنفين فين؟ البقر ما هو موجود؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، موجود إذن، موجود حتى بكثرة. هذا دليل على أنكم لستم بدو. البقر لأصحاب الزرع، البقر لأصحاب الزرع، والإبل والغنم للجميع، فهمتم؟ ولذلك أصحاب يعني الرعي أكثر ما يكون الرعي في الإبل ثم في الغنم، فأما البقر فغالبا يكون في الحرث والزرع، هذا واضح صح؟ سواء في بقرة بني إسرائيل التي مرت معنا، لا ذلول تثير الحرث ولا تسق، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها، أو كذلك في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب بقرة فالتفتت عليه فقالت ما لهذا خلقنا، فهمتم؟ جزاكم الله خير. بس هذه فائدة كذا يعني هامشية يعني. لكن نقول الحكم واحد، يعني كل شيء حرموه سواء من البقر أو من الغنم أو حتى من الطيور، حرموه بغير دليل شرعي ونذروه لأصنامهم أو تركوه لأجل أصنامهم سواء بلفظ الندر أو غيره، فإنه يدخل فيها. نعم. قال وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم نعم عن أبي الأحوص الجشمي عن أبي مالك ابن نضالة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، يعني ثياب إيش؟ قديمة ومهترئة، فقال لي هل لك من مال؟ فقلت نعم، فقال من أي المال؟ قال فقلت من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فكثر عليك، ثم قال تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال قلت نعم. قال وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحيرة، وتشق آذان طائفة منها وتقول هذه صرم. قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما أتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. انتهى الحديث. أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أبارها ولا أشعارها ولا ألبانها، فإذا ماتت اشتركوا فيها، نسأل الله العفو والعافية، يتركونها حية يعني لا يستفيدون منها، فإذا ماتت أكلوها. وأما السائبة فهي التي يسيبونها لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها. وأما الوصيلة فالشاة تلد 6 أبطن، فإذا ولدت 7 جدعت وقطع قرنها، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث. وقد روي من وجه آخر عن أبي الأحوص عوف بن مالك من قوله جزاك الله خير وهو أشبه. وقد روي هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي الأحوص عوف بن مالك ابن نضلة عن أبيه به، وليس فيه تفسير هذه، والله تعالى أعلم. وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الآن أين جواب ما ليست شرطية؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أين جوابها؟ لا. لا. الله عز وجل يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعلها، فماذا جعل؟ أين جواب ما؟ طيب إذا قلنا نافية لا إشكال، إذا قلنا نافية فلا إشكال، لكن لو قلنا أنها شرطية يكون الجواب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، ما جعلها الله ولكن أنتم جعلتموها، ما جعلها الله ولكن أنتم جعلتموها، فتكون جملة ولكن هي الواقعة في جواب الشرط.
جواب
ولكن نعم
جملة كاملة.
أي جملة. نعم. طيب قال تعالى نعم وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم، نسأل الله العفو والعافية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم؟ الحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. وهذا الباب قد ذكره الله عز وجل في السورة المكية كثيرا، لكن لما كان هذا الجدال في المحرمات إيش أعاد ذكره في السورة المدنية. طيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم، إذن هذا الآن أمر ثالث، ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهذا الآن تفسير إجمالي من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا يمكن أول موطن الآن يمر معنا تفسير إجمالي لصحابي. نعم. قال وهكذا قال مقاتل، فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، عليكم أنفسكم يعني ها إلزموا أنفسكم أو أخصوا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، هذا يسمى إيش؟ كشف المشكل، كشف المشكل، يعني قد يشكل المعنى هنا إنه عليكم أنفسكم إذن إلزموها ولا تلتفتوا إلى غيركم، فالآن أبو بكر يكشف المشكل، فهذه من يعني مثل ما نقول من أثار الصحابة في كشف المشكل، لأنه هو أحد أنواع تفسير الصحابة أن يكشف مشكلا ظاهرا في الآية مثل هذه ومثل ما حصل لعبد الله بن الزبير إن الصفا والمروة. طيب قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا على الصديق، وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره. وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قال قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم. لا عندي الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، هو أيضا ورد الصبر لكن هذه الرواية أيتهما ما أدري. أحد معه بن كثير؟ أحد معه الأصل؟ أصل بن كثير؟ لا أنا عندي الصابر. هيا أنت بن كثير؟ إلى سلع. لا ما أريد العمدة، أريد بن كثير. أحد معه بن كثير نفسه؟ أنا أحيانا مثل هذه الألفاظ الحل فيها نرجع إلى بن كثير نفسه. العموم هو ورد الصابر وورد الصبر، واضح؟ طيب. قال وعن أبي العالي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، قال كانوا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، يعني من نوع من التشاجر أو الخصومة، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر، فقال آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله يقول عليكم أنفسكم الآية، قال فسمعها ابن مسعود فقال ما لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن حيث أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، يعني أدركه الصحابة، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب ما ذكر يوم من الحساب والجنة والنار، فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه، عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية، رواه ابن جرير. وهذا يدل على دقة فهم ابن مسعود، وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أصناف القرآن، يعني خلونا نقول أنواع القرآن، وأن القرآن منه شيء ها وقع فنزلت الآيات تعالجه، ومنه شيء ها لا نزلت الآيات فوقع، يعني في وقته، ومنه شيء جاءت الآيات ثم وقع بعده، يعني بعد نزولها، ومنه آيات وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آيات لا يمكن أن تقع إلا يوم القيامة. وهذا هو حقيقة التأويل، لأن التأويل هو ماذا؟ هو بيان حقيقة الشيء، مصير الشيء، أليس كذلك؟ فلا يمكن مثلا أن نقول والله تأويل الدجال هو كذا وكذا. تأويل الدجال إذا خرج الدجال، تأويل نزوع عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل، هذا تأويله، واضح؟ لكن نحن الآن نقول خبره، وخبره لا يمكن أن نقوله إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نفتي فيه بأي شيء حتى يقع، فإذا وقع آمنا وصدقنا، نحن الآن نؤمن بخبر، فإذا وقع آمنا به ها مشاهدة. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنار التي تخرج في المدينة وتضاء لها أعناق الإبل ببصرة، كان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بهذا خبرا، حتى وقع في القرن السابع الهجري فآمن الناس به يقينا وحكوا، ونحن الآن نقع به خبرا، إيه خبر وقع في القرن السابع، وصفه ابن كثير وصف دقيق. طيب. قال أنا مقصدي الأثر ابن مسعود رضي الله عنه يدل على فقه ودقة في علوم القرآن وفي كيفية التعامل مع الآيات. قال وروى ابن جرير عن الربيع ابن صبيح عن سفيان بن عقال قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، لماذا؟ لأنه يقصدون به أيام فتنة عثمان رضي الله عنه، فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وروى أيضا عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان، فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك، يقصد الخوارج، فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله: لعلك ترى لا أبا لك أني سأمرك أن تذهب فتقاتلهم، عظهم وانههم، وإن عصوك فعليك بنفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. وهذا درس قوي. قال: وروى أيضا عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان رضي الله عنه إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: عليكم أنفسكم. فقال أكثرهم: لم يجئ تويل هذه الآية اليوم. لماذا؟ يعني الآن ابن كثير لماذا يريد هذه الأثار، أثار ابن عمر وما بعدها؟ لأن هناك من يقول لا، لأن هناك من يقول إن هذه الآية في الفتنة. فابن كثير يقول: هؤلاء الصحابة ما فهموا أنها في الفتنة، ما فهموا أنها في الفتنة، في مثل فتنة عثمان، وإنما الحديث التي في اعتزال الفتن شيء آخر غير هذه الآية. فهو لا يرى تفسير هذه الآية بحديث اعتزال الفتن. فهمتم؟ ها؟ تأمر وتنهى ما دام يسمع لك، فإذا لم يسمع لك فلو أن تعض على أصل شجرة وتبقى على الحق لوحدك، يعني أنه لا يكون إلا في آخر الزمان. لا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يقع في آخر الزمان. قال: وروى، يعني أنا قصدي بس حتى تفهموا تصرف ابن كثير، لأن ذكرت لكم أحيانا ابن كثير يعني يتصرف ويذكر أثار، أنت ما عرفت لماذا هو يذكر هذه الأثار، لأن هناك من فسر أن هذه الآية بحديث الفتن، اعتزال الفتن. فهمتم؟ فهو يقول هذه الآية لا، هي في الأمر المعروف أنها يعني منكر حتى في الفتن. هذا فهم الصحابة. أيوة أيوة، هو طبعا يرد بفهم الصحابة أفضل، يعني كأني يقول عن ابن كثير هو لا يريد أن يقول، يقول لكم الصحابة يقولون. نعم. قال: وروى أيضا عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد، يعني كأنه يقول إجماع من الصحابة بلسان واحد، وقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها، فتمنيت أني لم أكن تكلمت، وأقبلوا يتحدثون. فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حديث السن، وإنك نزعت آية لا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال سعيد بن مسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير، وكذا قال غير واحد من السلف. طيب، جزاكم الله خير. هذه أسئلة نأخذها سريع. ذكرتم كان شيخ الإسلام: كل قسم وكل قصة استفهام قياس. لم يتضح لي المعنى، يعني قياس عقلي، يعني المراد بالقصة ليس هو مجرد الخبر، وإنما المراد بالقصة الاتعاظ والاعتبار. فإذا كان مثلا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحصل لأي شخص من المؤمنين، إذن هذه الآن أصبحت عندنا نموذج، مثال، قياس عقلي. أصبح الآن أي حالة يجب أن ننظر حالنا فيها كما في حال يوسف عليه الصلاة والسلام، أو كما في حال موسى، أو كما في حال إبراهيم أو آدم أو غيرها. فأصبحت القصة مثال، يعني قياس، كأنها قاعدة يدخل فيها كل ما هو كذلك، وهذا هو فعل العلماء رحمه الله تعالى. طيب، ما معنى الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس؟ قياما مصدر من قام يقوم، والمراد به مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني مكانا يثوبون إليه، وهنا مكانا يقومون فيه. ولذلك الله عز وجل قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالقيام بالبيت المقصود به العبادة، لأن البيت لا يقوم بالنوم وإنما يقوم بالعبادة فيه، ولذلك شرعت الصلاة والطواف والاعتكاف عنده. وكذلك أيضا الشهر الحرام ما حرمه الله عز وجل إلا ليقوم الناس فيه بالطاعة والعبادة، وهكذا الهدي. فهذا المقصود بقياما. نعم، بحثنا عن كتاب الهدى والبيان في أسماء القرآن وكلفنا عن من يبحث فلم نجد. طيب خير إن شاء الله. الشيخ الله يرحمه توفي، الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي هو شيخنا، توفي رحمه الله تعالى منذ زمن، وما كان حقيقة الكتاب يباع في زمنه، ولعل هذا هو سبب عدم وجودكم إياه في المعرض، وإنما كان يوزع. أنا أبحث لكم عن نسخة PDF إن شاء الله تعالى ونضعها إما في صيد الفوائد وفي غيره من المواقع اللي يمكن يستفيد منها الناس. هل لو خشعت في صلاة التراويح وتأثرت بالآيات والدعاء يكون هذا من الرياء؟ لا، ليس من الرياء، هذا إن شاء الله من العبادة. لكن أنت لا تلتفت إلى الناس سمعوا عنك، سمعوا بكاءك أو ما سمعوا بكاءك، عرفوا أنك بكيت أو ما عرفوا أنك بكيت، ولا تزيد في بكائك لأن الناس تأثروا، بل بالعكس اجعل هذا لقلبك. يعني هذا يعني واحد شجر أو أخت شجرت المحرمات التي ذكرتها بالأمس، المذكور بالمحرمات يعود إلى أمرين، ما حرم لذاته مثاله كالخنزير والكلب، واضح يعني محرم بإطلاق، وما حرم لسببه إما أن يعود على الذات، جميل، مثاله ها لا 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 يعود على الذات ما أهل به لغير الله، وإما أن يعود على من خارجي ها أي مثل المحرم. فهمتم؟ واضح؟ واضح عندكم؟ جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.